السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الأسبوعي الدرع. وظيفتنا كما بينا في الحلقات الأولى من هذا البرنامج أن نرد على الحملات التي تشن ضد الإسلام في الداخل أو الخارج. كنا نتمنى أن نأتي لكم في ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بوردة نسجيها للثوار وبعد أن رأوا برلمانهم المنتخب، لكن من أسف نخرج في هذه الحلقة ومصر كلها مجللة بالسواد والجنائزية، حزنا على الدماء التي أريقت والأرواح التي أزهقت وعلى مستقبل البلاد الذي تتقاذفه ضبابات المجهول. أشياء كثيرة نود أن نقولها، لكن هنقول حاجة واحدة في ذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم. أكثر حاجة حذر المسلمين منها سفك الدماء، وأكثر شيء دعا إليه أصحابه ودعا إليه كل من استمعوا له صلى الله عليه وسلم وجوب حقن الدماء. حتى إحنا فاكرين المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد عمارة في دراسته اللي نزلها هذا الشهر في عدد تذكاري في مجلة الأزهر، قال هذا الكلام في دراسة رائعة استهل بها العدد، ان النبي صلى الله عليه وسلم غزا من اجل هذه الامة 28 غزوة، لكن بماذا استهدف بهذه الغزوات؟ ان يحرر الوطن، وان يحرر الدولة، وان يحرر الدين، وان يحرر الشرق من قبضة الرومان. في 28 غزوة كم واحد ماتوا؟ كم واحد كم نفس أزهقت؟ حوالي 386 من المسلمين والمشركين معا. خد كده ورقة وعد زي ما انت عاوز واحسبها غزوة غزوة، حوالي 386 من المسلمين والمشركين معا. مش من ساعة ما قامت الثورة الى الان واحنا عمالين نعد، عداد الموت عمال يحصد الارواح، عداد الموت عمال يزهق الارواح. لا حرمة لدماء ولا ثمن لدماء. وقبل الثورة طبعا انا بقول ان الثورة كلنا نساندها وكلنا نقف الى جوارها ونحن من صنعها، كلنا الشعب المصري بكبيره وصغيره، لكن لازم اذكر المجلس العسكري، ولازم اذكر الجهاز الشرطي، لازم اذكر كل مرافق ومفاصل الدولة بحرمة الدماء. ما ينفعش كل اسبوعين ثلاثة نقعد نعد 70 ماتوا 73 ماتوا. لو انت سألت الجيل القديم عن حرب 73 هيقول لك حرب 73 اللي عرفها هي حرب العاشر من رمضان اللي كانت بيننا وبين اسرائيل. لا، دلوقتي الجيل الصغير بيقول حرب 73 هي مجزرة بورسعيد اللي راح فيها اكتر من 70 واحد. لامتى هنفضل نحصد عدادات الموت ونحصد جثث الموتى؟ ولازم نقول المسؤولية السياسية يعني مغرب وليست مغنما. مباراة رياضية، مباراة زي اللي حضراتكم شايفينها امامكم على الشاشة، هل يتصور بالهوس الرياضي بالهوس الكروي انه يجي بعدها 73 قتيل؟ طبعا يعني مش عارف اقول ايه وايه اللي ممكن نعلق به، لكن حضراتكم شايفين. انا فاكر انه احد المحللين قال كرة معبأة بالحقد، يعني اللي نفهمه انها كرة معبأة بالهواء. واحد المحللين قال لا، في التحليل الاجتماعي في التحليل السياسي اصبحت كرة معبأة بالحقد، وكرة القدم كانت وسيلة يستخدمها النظام البائد الفاسد القامع عشان يستعيض عن التحزب السياسي بالتحزب الكروي. يفرغ الشحنة في الكورة فالناس ما تتكلمش لا في سياسة ولا في لقمة خبز ولا في تعدد حزبي ولا في واجب برلماني ولا في أي شيء يتعلق بالسياسة. احنا معانا على الهاتف الناقد الرياضي الكبير المخلص الوطني الغيور الأستاذ شوقي حامد. أستاذ شوقي السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك ومشاهدينك في كل أنحاء مصر.
أستاذ شوقي، يعني مصر كلها مجللة بالسواد والحزن يستوطن كل بيت، وكرة القدم التي يعني تربينا على مشاهدة مبارياتها النظيفة في جيل كان يعرف للرياضة أخلاقها، يعني تعليقك على ما حدث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أزعم أن العالم بأسره يسوده ويغلفه سحابات حزن وألم وكمد وأسى.
نعم.
يعني تقريبا هي أفدح كارثة رياضية شهدها العالم دون أن يكون للأقدار يد فيها. كارثة رياضية من صنع أيدينا وبأنفسنا ونتيجة أحقاد، ويعني شيء بشع اخترفته أيادينا الآثمة. أيا كانت هذه الأيادي وأيا كان المدبرون، إنما هي في النهاية بأيدي مصرية ضد أبناء مصر. وأنا أتصور أن الضحية ليست في عدد المصابين 70 أو 80، وإنما أتصور أن المستهدف مصر بأكملها، أن المؤامرة ضد مصر كلها، يعني الأعداء يتربصون بمصر بأبنائها وبسواعد بعض خوانتها، إنما للأسف إحنا مستهدفين من الداخل والخارج، وأعدائنا يتربصون بنا ويسعون لهز أركان ودعائم استقرار وقوة وموقف مصر.
طب أستاذ شوقي، يعني أنا متخوف بعد هذه الأزمة أنه تحصل ما يشبه أن يكون حساسية عنصرية بين المحافظات، والناس تتكلم عن حرب بين القاهرة وبورسعيد، بين بورسعيد والإسماعيلية، ويبقى ده توكا أو مقدمة لتفتيت مصر إلى دويلات.
الحقيقة تخوفك في محله يا دكتور. بالتأكيد أنا كنت النهاردة بتكلم مع، يعني كنت بعمل سياحة ذهنية بين أفكار بعض حكماء الرياضة المصريين. أذكر على سبيل المثال المستشار مجدي شرف، الدكتور كمال درويش،
نعم.
الدكتور طه اسماعيل، اللواء حرب الدهشوري. الحقيقة كلهم متخوفون من مثل هذا التخوف اللي عند حضرتك. احنا دلوقتي عايزين يعملونا جزر منعزلة، ننقض بعض، نكره بعض، نسأر من بعض، نقاتل بعض. ودي يعني هم غايتهم ايه؟ تفتيت القوة المصرية، تشتيت الوحدة المصرية، بعثرة الكلمة المصرية والموقف المصري. مصر هي الدولة الأقوى والأكثر اتزانا وثباتا في الشرق الأوسط.
نعم.
هم مش عايزين هذا الثبات وهذا الاتزان وهذا الموقف، هم عايزين يهزوا الاستقرار، عايزين يوقعوا ويقلبوا القلوب. ومتى قلبت القلوب انتهت التوحد وانتهت الكلمة، وأصبحت مصر نهبا وسلبا لأي حد يستطيع أن يبعثر وحدته.
شكرا أستاذ شوقي على هذه المداخلة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ مصرنا وأن يحفظ البلاد والعباد. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم. طيب احنا لسه بنحاول نجهز بعض التقارير والاشياء. انا بس عاوز اقول حاجة قبل ما نطلع بالفاصل. احنا معانا في حلقة الليلة القس السابق أو الشماس السابق جمال زكريا الذي اعتنق الإسلام. جمال زكريا احنا تعرفنا في الحلقة الماضية إلى قصته المثيرة وإزاي اعتنق الإسلام نتيجة قراءته لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بدأ ينظر إلى هذه السيرة بعد أن أزال الغشاوة، بدأ يستبحر في آيات القرآن وبدأت مصافحة عينيه لآيات من سورة الأنعام وآيات من سورة مريم، وبدل ما يقرأ القرآن بهدف أن يهاجمه وأن يستهدفه بالهجوم، إذا به يقرأ القرآن بهدف أن يتعرف إلى هذا الدين، ثم كان قرار اعتناق الإسلام. حلقتنا النهاردة فيها سر جديد، 38 بشارة في الكتاب المقدس وفي الكتب السابقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. دي وردة نهديها في ذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم، لعل هذه الوردة تطفئ نار الغضب في القلوب الغاضبة الناقمة وتردنا إلى حال السواء والاعتدال والصفح والبحث عن مستقبل سياسي يليق بمصر. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
جمال زكريا الشماس الذي اعتنق الإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. شكلت حياة القس السابق جمال أرمانيوس قصة مثيرة في أحداثها وفصولها، وهي قصة إيمانية بدأت وقائعها في أروقة الكنيسة لتنتهي إلى رحاب الإسلام حين شرح الله صدره لهذا الدين العظيم في شهر سبتمبر من عام 1990، وهي اللحظة الفارقة التي نطق فيها القس السابق بالشهادتين ليصلي إلى قبلة المسلمين ويباشر صلاتهم ويصوم صومهم ويؤدي فريضة الحج في مواكبهم العامرة، حيث أصبح جمال أرمانيوس هو نفسه جمال زكريا في اسمه الجديد، وتحول القس السابق إلى شيخ متضلع في علوم القرآن والسنة. ولد جمال في محافظة المنيا عام 1956 في أسرة متوسطة الحال، وتوسمت الأسرة في ابنها جمال علامات الذكاء والنجابة، فبذلت جهدا كبيرا في تربيته والقيام عليه ليصبح في المستقبل صوتا قويا من أصوات الكنيسة ورجلا من رجالها الذين يشار إليهم بالبنان. وتوقع الجميع أن يترقى جمال أرمانيوس في السلك الكنسي ترقيا سريعا يليق بذكائه ومواهبه العديدة، ولم تصدق الأوساط الكنسية حين رقي جمال شماسا وهو ابن 8 سنوات، حيث سرعان ما لمع نجمه في دوائر الدراسات اللاهوتية في مدة قياسية، وتمضي الأيام بجمال ليصبح عضوا في لجنة الرحلات بالكنيسة بوصفه مسؤولا عن وضع الأسئلة الدينية. وفيما بعد صدر قرار بتشكيل لجنة خاصة تسمى لجنة القرآن، على أن تضم 5 من كل كنيسة على مستوى الجمهورية، بحيث ينحصر عمل اللجنة في قراءة القرآن واستنباط بعض الآيات والنصوص للاستفادة بذلك في المناظرات الكبيرة. وأمسك جمال بالمصحف للمرة الأولى في حياته فوقعت عينه على آيات وضاءة من سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن هنا بدأ جمال يقرأ القرآن لغرض آخر غير الذي كلف به من قبل الكنيسة. بدأ يقرأ القرآن بنداء خاص ينبعث من داخله ويفيض في قلبه، وبدأت نفسه تنفتح شيئا فشيئا لهدايات الإسلام. وبعد مرور ما يقرب من شهر سأله أحد الأساقفة عما توصل إليه بعد رحلته مع القرآن، فأمسك جمال بورقة وقلم وكتب: لم أجد في القرآن ما يعيبه أو ينقضه. وزين الورقة بإمضائه باسمه مجردا من أية ألقاب كنسية. وحين تقرر تعيينه قصا بعد دراسة 4 أشهر في الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة، أمسك بالميكروفون في تجمع كنسي كبير ليؤكد أنه لا يستحق هذا الشرف. ومن هنا تأكد الجميع أنه يسير في الاتجاه المعاكس، وأن بوصلة القلب تتجه بقوة نحو الإسلام. وفي عام 1990 اكتمل القرار في نفس جمال، فنطق بالشهادتين في مشيخة الأزهر على يد فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله، ثم أتبع ذلك بعملية جراحية في إحدى المستشفيات لإزالة الصليب الذي دقه على يديه صغيرا ليطمسه الآن، بعد أن عرفت النفس الحائرة طريقها إلى الإسلام. كاميرا برنامج الدرع قررت أن تدير مع المهتدي جمال زكريا حوارا إيمانيا حول تجربته المثيرة في اعتناق الإسلام، وحول مؤلفاته التي كتبها بعد أن اعتنق الإسلام، وخصوصا كتابه الأحدث الذي أثار ضجة كبيرة: انتشار الإسلام بسيف الأخلاق.
والله تعالى حصن هذا جبل غفران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. يعني الواحد بيحاول انه يجمع شتات عقله ونفسه، ولانه فعلا ما يحدث الان في مصر يعني شتت العقول، ويعني مشاهد الدماء المراقة ومشاهد المصادمات يعني بددت كل ما لدينا من حكمة. بنقولها لكم كده بصراحة، بددت كل ما لدينا من حكمة. لكن احنا هو مع المهتدي جمال زكريا القس السابق الذي اعتنق الإسلام. أهلا بك أستاذ جمال.
أهلا بحضرتك.
أهلا. أنارت برنامج الدرع وقناة الناس للمرة الثانية.
ربنا يخليك، قناة الناس من وراء بصحابه.
شيخ جمال، يعني قبل ما نتطرق لأية موضوعات، يعني في ذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم وإحنا عايشين رحاب هذه الذكرى وتتنسم أنوفنا عبق هذه الذكرى، يعني أكثر حاجة تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء. ده أنا فاكر حتى أنه ابن العربي قال في تعليق على بعض الآيات والأحاديث بيقول: قد ثبت النهي عن قتل البهيمة فما بالك بالآدمي. يعني معرفش، إراقة الدماء بقت حاجة سهلة في حياتنا، أنه حد يمسك سيف ويقتل، ولا يمسك سنجة ويقتل، رؤوس مهشمة، ناس بتترمي من الدور الرابع. يعني مشهد بورسعيد ومجزرة بورسعيد أولا، ماذا تركت من انطباعات في نفسك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المشاهد دي مترتبة، يعني احنا جمهور بورسعيد جمهور متعصب كرويا ومحبش فريقه ينهزم والكلام ده كله،
وده غلط، لازم نحاربه.
طبعا غلط، مبدئيا غلط، بس هو حضرتك لو المصري انهزم يمكن نقول يمكن عندهم حق، انما فريقه حول من هزيمة 1-0 الى فوز 3-1. يعني فرقته كسبانة النادي الاهلي 3-1 والجمهور مبسوط والماتش ماشي كويس، شوية غلطات بسيطة، انما ده مش جمهور، ده حضرتك يعني مش جمهور ولا مصري حتى، يعني حتى في بعض لعيبة النادي الاهلي قال لو احنا بنلعب في اسرائيل ما جررناش ده، يعني ده ما يجررناش ابدا تحت اي ظرف من الظروف، ما بالك في مصر بلد الامن والامان. فهي موضوع يعني مترتب ومتنظم بقاله فترة كبيرة، واحنا كل شوية نقول اللهو الخفي وبدور على ما اعرفش، يعني غلط حضرتك.
طيب ما اعرفش اخواننا كده في الكنترول احنا جاهزين بفيديو استلام الجثث؟ الفيديو جاهز. طيب احنا يعني هنطلع مع المشاهدين كده بصورة لمشهد اخر من المشاهد المؤلمة، استلام الجثث امام المشرحة. يعني تخيلوا واحد زي يعني سيد عبد الفتاح، ابنه بيودع ابنه، الراجل راح ابنه راح يشوف المباراة، راجع يستلم ابنه في صندوق، حط نفسك مكانه يستلم. نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم مرة اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش معقول مساحات الحزن التي تعيشها مصر، ومش معقول ما صدرناه لأنفسنا من تدابير ومؤامرات وقتل وسفك دم يومي. يعني شيخ جمال، أنا مش هقولك تعلق على هذا المشهد تحديدا، لكن أنا أعرف أنه من أسباب أن حضرتك اعتنقت الإسلام أنك آنست مساحات الصفح والحب في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قراءة سيرته كانت مدخلا أو جسرا وصلك بالإسلام وشرح قلبك لهدايات الإسلام والقرآن والسنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وعفى عن خصومه وأعتى خصومه وأعدائه من قتلوا عمه الحمزة ومضغوا كبده. يعني تعليقك على المشهد مرة أخرى.
طبعا شيء حزن ان يحصل ده في مصر، بلد الامن والامان، ده صعب قوي، صعب قوي مننا. يعني مصري يقتل مصري، ده صعب قوي. يعني عرفت ان كانوا الشباب زي الورد بيتحرف من مدرجات فوق للارض، واحد ضرب بسكينة او بسيف في الطحال بتاعه مات في الحال. انا وانا جاي لحضرتك النهاردة سمعت خبر محزن. ام راحت تستلم جثة ابنها، اول ما شافته ماتت. تخيل حضرتك، يعني في اكتر من حزن. ام ارملة ابنها في عمر الزهور سنه 16 سنة راحت تستلم من المشرحة جث من ابنها ماتت في الحال. يعني صعب جدا، صعب قوي. يعني استحالة يحصل ده في مصر. يعني بتمنى من ربنا ان ربنا يعجل الايام دي على خير، ويبقى في انتخاب رئيس والامور تهدى شويه.
شيخ جمال، يعني الواحد الحقيقه انا يعني لم استطع ان اؤدي خطبه الجمعه، الكلمات حتى تعجز عن الوفاء بالموقف. في غصه في الحلوق،
أيوة،
في حزن شايفينه في كل العيون. يعني بنطلع الكلام بصعوبه لانه خلاص يعني طفح الكيل. ولم يعد بقوس الصبر منزع، ولازم بقى الناس القائمين على البلد يفهموا انه كفى عبثا بمصر، وان مصر مش حقل تجارب عمالين يجربوا فيها كل اسبوعين ثلاثة نظريات جديدة ودساتير جديدة وقوانين جديدة وقانون ينقض قانون وصراع محزن بين القوى والكتل السياسية. طيب انا يعني هرجع لنفس هذه الموضوعات، لكن انا بقول في ذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم عاوزين كده نحط قطرة تطفئ يعني جزء من النيران المشتعلة الآن في مصر في كل مكان، والمشتعلة حتى في القلوب. حضرتك قلت له انه في الكتب المقدسة، ودي مفاجأتنا في الحلقة النهاردة، 38 بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وانا اظن ان اول مرة المشاهدين يعرفوا او يسمعوا بهذا الرقم، يعني نقول بشارتين ثلاثة، لكن حضرتك فاجأتني بتقول 38 بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المقدسة. طب فهمني دي.
انا عامل اخر كتاب بفضل الله محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب المقدسة، بشارات عن سيدنا محمد. 38 بشارة في انجيل
حضرتك عددها 38.
نعم، بشارة. نعم في انجيل يوحنا اصحاح واحد ايه 21 يوحنا المعمدان اللي هو يحيى ماشي بيقول توبوا لقد اقترب ملكوت السماوات. فالكتبه والفريسيين انزعجوا من هذا الكلام فبعتوا له أأنت المسيح أأنت إيليا؟ قال لا. أأنت المسيح؟ قال لا. أأنت النبي؟ قال لا. قالوا لهم امال انت مين عشان نرجع للناس؟ قال لهم انا صوت صارخ في البريه اعدوا طريق الرب واصنعوا سبل مستقيم. عارفين ان ايليا ده في العهد القديم صعد في مركب ناريه وخيل ناري ولم ينزل فمستنيينه هينزل. عارفين ان السيد المسيح عيسى ابن مريم هيجي. وعارفين ان بعد منه في نبي صلى الله عليه وسلم هينزل بعد السيد المسيح. فسالوه دي بشارة واضحة وصريحة في انجيل يوحنا اصحاح واحد ايه 21. في انجيل برضو يوحنا 16 بيقول لهم خير لكم ان لم انطلق من هنا لم يأتيكم المعزي الذي يبشركم ويبكيتكم على كل بر ودينونة. فمين اللي جاي بعد سيدنا عيسى عليه السلام؟ سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام.
في العهد القديم في سفر التثنية 18-18 ربنا بيقول لسيدنا موسى سأقيم نبي مثلك من وسطكم سيكون له الريادة وكده. لو رجعنا لو سألنا أي واحد نصراني هيقول لك الكلام ده ينطبق على سيدنا عيسى عليه السلام. أنا جايب 9 شواهد تنطبق على سيدنا محمد وسيدنا موسى ولا تنطبق على سيدنا عيسى عليه السلام. أول شاهد ان سيدنا محمد سيدنا موسى من اب وام وسيدنا المسيح من ام بلا اب. سيدنا محمد وسيدنا موسى تزوجا المسيح لما تزوج. سيدنا موسى وسيدنا محمد انجبا المسيح لما ينجب لانه يتزوج. سيدنا محمد وسيدنا موسى اتربوا ببيت غير بيتهم. سيدنا موسى اتربى ببيت فرعون وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اتربى عند حليمة سعدية. سيدنا محمد وسيدنا موسى حاربوا غزوات وحروب المسيح لم يحارب. سيدنا محمد وسيدنا موسى مات موتا طبيعيا حسب زعم الكتاب المقدس المسيح اتصلب على الصليب. المسيح قام من الأموات. سيدنا محمد وسيدنا موسى لم يقوموا من الأموات. 9 شواهد تنطبق على سيدنا محمد وسيدنا موسى ولا واحد ينطبق على سيدنا عيسى بن مريم.
طب شيخ جمال كان فضيلة الشيخ محمود شلتوت عليه رحمة الله
عليه
كان عامل مقالة في ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها كلمة يعني لفتت نظري. بيقول الشيخ شلتوت رحمه الله انه النبي صلى الله عليه وسلم مات والده قبل أن يولد.
نعم.
تمام؟
أيوه.
قبل أن يولد. ثم لما ولد قعد في بني سعد ثم انتقل إلى المدينة عند أخواله من بني النجار وماتت أمه وهو في طريق عودته إلى مكة.
نعم.
معنى هذا أن قلبه لم ينشغل بالأمومة ولا بالأبوة. لم ينشغل قلبه بالأمومة ولا بالأبوة. ومعنى أنه لا ينشغل قلبه بالأمومة ولا بالأبوة أن يكون قلبه خاليا لحب مولاه.
نعم.
أن يكون قلبه خاليا لحب مولاه. حضرتك لما كنت في المرحلة الماضية قسا في الكنيسة طيب أنا لي سؤال هسأله لحضرتك في الجزئية دي تعليقا على كلام الشيخ شلتوت بس احنا نطلع بفاصل صغير ونرجع لحضرتك.
فضل.
فابقوا معنا.